التاريخ الخفي للآية 40 العدد 18 الويل الثاني الجزء الخامس. إن المفتاح الذي يمثل معركة نينوى في الأصحاح التاسع من سفر الرؤيا قد تم تحقيقه بتاريخ أوجد نقطة تحول، وهذا بالطبع هو ما يفعله المفتاح. وزعمي هو أن معركة نينوى لم تكن المفتاح التاريخي الذي يحدد صعود الإسلام فحسب، بل إنها أيضاً مفتاح نبوي، فالديناميكيات النبوية لتلك المعركة تجعل جميع خطوط ممالك نبوة الكتاب المقدس كما وردت في دانيال والرؤيا تتوافق مع الأصحاح الحادي عشر من دانيال، وبهذا فإنها تتيح لتلك الممالك جميعاً أن تشهد للآيات الست الأخيرة من دانيال الحادي عشر، والأهم من ذلك أن تفتح الختم عن التاريخ الخارجي الخفي للآية الأربعين.
وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطاً في السماوات، وكل ما تحله على الأرض يكون محلولاً في السماوات. متى 16 من 19.
إطلاق وصعود مملكة محمد. شكلت معركة نينوى سنة 627 بداية السنوات العشر الأخيرة من القوة الفارسية التي هزمت بحيلة روما مصحوبة بضباب عناية الله، وقد مثلت نقطة التحول التي عندها بدأت جموع محمد الإسلامية في النهوض، وقد أزالت المعركة قيداً كان قائماً، قيداً كان من الناحية النظرية سيبقى لو أن كلاً من روما وفارس احتفظتا بقوتهما، لكن أياً منهما لم يفعل ذلك.
الكف والإطلاق.
في التمثيل النبوي للإسلام نجد تقييد الإسلام وإطلاقه منذ أول تقديم للأسفار المقدسة، إذ أقنعت سارة إبراهيم بأن يقيد هاجر وإسماعيل،
فقالت ساراي لأبرام: ظلمي عليك، أنا قد جعلت جارتي في حضنك، فلما رأت أنها قد حبلت هنت في عينيها، ليقضي الرب بيني وبينك. فقال أبرام لساراي: هوذا جاريتك في يدك، افعلي بها ما يحسن في عينيك. فلما أذلتها ساراي هربت من وجهها. تكوين 16:5-6.
حتى قبل تلك الحادثة فإن السبب في إدخال هاجر في السرد النبوي هو أن الرب قد أمسك سارة عن أن تلد ولداً.
وكانت ساراي امرأة أبرام لم تلد له أولاداً، وكانت لها جارية مصرية اسمها هاجر، فقالت ساراي لأبرام: هوذا الرب قد أمسكني عن الولادة، أدخل أرجوك على جاريتي لعلي أرزق منها بنين. فسمع أبرام لصوت ساراي. التكوين 09:3-1 تالي.
إن المفتاح المذكور في رؤيا 9 الذي أعطي لمحمد والذي تحقق بعد ذلك في معركة نينوى يمثل رفع القيد عن الإسلام في أي مرحلة معينة من التاريخ النبوي.
إن الملائكة يمسكون بالرياح الأربع الممثلة بحصان هائج يسعى إلى الانفلات والانقضاض على وجه الأرض كلها، حاملاً الدمار والموت في طريقه. مانسكريبت ريليزز فوليوم 2:7 سفر ربط.
إن صعود وهبوط مملكة محمد لا يمثل بقدر ما يمثل كصعود وهبوط، بل كإطلاق وكبح. وعندما يطلق الإسلام نبوياً يكون هذا الإطلاق قد صور من خلال معركة نينوى.
الويلات فقط.
من بين الأبواق السبعة لا يمتد عبر التاريخ كقوة ثابتة من حين أدخلت لأول مرة إلى التاريخ النبوي إلى انقضاء زمن الإمهال إلا أبواق الويل الخاصة بالإسلام. أما الأبواق الأربعة الأولى التي جلبت على روما الغربية فقد مثلت أودواكر وجنسريك وأتيلا الهوني وألارك، وبذلك كانت ترمز إلى أربع قوى دينونية عناياتية في الأيام الأخيرة، غير أن مظيرها الحديث ليس سليلاً مباشراً لتلك القوى الأربع القديمة، وليس الأمر كذلك مع أبواق الويل، فما إن يدخل الإسلام التاريخ حتى يواصل خطاً مباشراً من الإطلاق والكف إلى أن يطلق إطلاقاً كاملاً عند انقضاء زمن الإمهال، ومع أبواق الويل تتحدد المفتاح الخاص بالإطلاق في معركة نينوى.
نيكومية 27 يوليو 1999.
لقد حدد الرواد على نحو صحيح يوم 27 يوليو 199 بوصفة بداية 150 سنة التي انتهت في 27 يوليو 1449، والتي بدأت بدورها 391 سنة والخمسة عشر يوماً التي اختتمت في 11 أغسطس 1840. في المقال السابق حددنا الحصار الذي وقع من سنة 1333 إلى 1337،
والذي فرضه السلطان أورخان غازي على نيكوميديا وهو ابن عثمان الأول مؤسس الإمارة العثمانية حين ضرب الحصار على مدينة نيكوميديا البيزنطية المهمة، وكان هذا الحصار خاتمة الحرب على نيكوميديا التي كانت قد بدأت مع أبيه عثمان، وقد بدأت 150 سنة المذكورة في رؤيا يوحنا الإصحاح التاسع الآية العاشرة في 27 يوليو 199. وبما إن ذلك يمثل بداية نبوءة، فإن التاريخ المرتبط بذلك التاريخ الافتتاحي ينبغي ملاحظته. كان عثمان الأول مؤسس السلالة العثمانية أبا السلطان أورخان غازي، وقد حقق في 27 يوليو 1399 نصرا مبكرا ذا شأن على الإمبراطورية البيزنطية في معركة بافيوس التي كانت في إقليم نيكوميديا بالقرب من مدينة نيكوميديا، وهي مدينة عاصمة بالغة الأهمية في التاريخ الروماني والبيزنطي المبكر.
الآب والابن. في 27 يوليو 99 هزمت قوات عثمان جيشا بيزنطيا بقيادة وال محلي، وتعد هذه المعركة واحدة من أوائل النجاحات العسكرية المستقلة الكبرى لعثمان بعد أن كان قد شرع في توطيد سلطته في بيثينيا شمال غربي الأناضول، وقد مثلت خطوة مهمة في الانتقال من إمارة تركية صغيرة إمارة قبلية إلى قوة صاعدة كان لها فيما بعد أن تتحدى الأراضي البيزنطية وتغزوها. ويؤشر ذلك التاريخ إلى بداية فترة نمو للإسلام انتهت في نهاية المطاف إلى قيام الدولة العثمانية عند سقوط القسطنطينية سنة 1553. وقد استخدم عثمان محاربي الغزاة مغيري الثغور ذوي الدافع الإسلامي، ومن هناك بدأت عملية تشكل محاربي الغزاة الحدوديين في جيش أكثر تنظيماً، تطور تدريجياً انطلاقاً من عثمان ثم امتد إلى ابنه أورخان. ومن بين العناصر المهمة الأخرى في إرث عثمان أنه أتاح للإسلام أن يحتفظ بالممتلكات خلافاً لحروب محاربي الغزاة الذين لم تبقي لهم تكتيكاتهم غير المنظمة القائمة على الكر والفر سوى غنائم انتصاراتهم من غير أن تترك لهم قط أي أرض.
في 27 يوليو 1999 بدأ عثمان حملة في منطقة نيكوميديا، وبعد 34 عاماً بدأ ابنه حصاراً دام 4 سنوات على العاصمة مدينة نيكوميديا. الأب في البداية والابن في النهاية، تبدأ الحرب ضد المنطقة الممثلة بنيكوميديا وتنتهي بالاستيلاء على نيكوميديا العاصمة للمنطقة نيكوميديا. ومن 1999 إلى 1337 تمتد فترة مقدارها 38 عاماً، ورمزياً في النبوة يرمز العدد 38 إلى نهوض.
فالآن قوموا وعبروا وادي زارد. فقلنا وعبرنا وادي زارد، وكانت المدة التي سرنا فيها من قادش برنيع حتى عبرنا وادي زارد 38 سنة، حتى فني كل جيل الرجال الحرب من وسط المحلة كما أقسم لهم الرب التثنية 2-13-14.
تمثل 150 سنة الممتدة من 27 يوليو 1999 إلى 27 يوليو 1449، الفترة التي أفضت إلى قيام الإمبراطورية العثمانية التابعة للوالة الثانية في رؤيا الأصحاح التاسع. وقد بدأت السنوات 38 من الفتح التدريجي لنيكوميديا بأب عثمان، وانتهت بابنه أورخان، وتصور هذه الفترة الخطوة الأولى في صعود تدريجي من إمارة قبلية إلى إمبراطورية.
إن 150 سنة الممتدة من 27 يوليو 1999 إلى 27 يوليو 1449 تشمل حصاراً دام 4 سنوات يحدد نهاية 38 عاماً، وكان ابتداء إخضاع نيكوميديا على يد الأب عثمان، أما إتمام النهاية فكان بحصار دام 4 سنوات من 1333 إلى 1337، حصاراً أجراه ابن عثمان. عندما انتهت 150 سنة في 27 يوليو 194، سعى إمبراطور البيزنطيين قسطنطين الحادي عشر أو قسطنطين الأخير لروما الشرقية إلى استئذان الأتراك لتولي العرش، ومن ذلك التاريخ إلى فتح القسطنطينية كانت 4 سنوات، وانتهت تلك السنوات الأربع بحصار القسطنطينية، ومات قسطنطين الأخير في الحصار. ويمثل صعود الإسلام بالثماني 38 سنة الأولى من نبوة 150 سنة التي بلغت ذروتها في حصار دام 4 سنوات،
وعندما انتهت 150 سنة كان الإسلام قد ارتقى إلى موضع أذلت فيه روما الشرقية بالقوة التي كان الأتراك يمتلكونها آنذاك. ومن مذلة 27 يوليو 194 قادت 4 سنوات إلى سقوط روما الشرقية، إذ أخذت القسطنطينية بحصار، وتتميز نهاية السنوات 38 الأولى بحصار، كما يتميز قيام الدولة العثمانية بحصار.
33 و40.
يرد العدد 38 بوصفه رمزاً كما عرضه موسى في سفر التثنية، ممثلاً السنوات 38 الأخيرة من دينونة 40 سنة من التيه في البرية. ولذلك فإن العدد 38 بوصفه رمزاً يرتبط بالعدد 40. استولى عثمان على إقليم نيقوميديا في 27 يوليو 1999، وبعد 38 عاماً استولى ابنه على المدينة العاصمة لذلك الإقليم، وكان الإقليم والمدينة العاصمة كلاهما يدعيان نيقوميديا. ويحدد المؤرخون هذه المعركة على أنها أولى خطوتين تعرفان البداية الأولى جداً لقيام الإمبراطورية العثمانية، أما الخطوة الثانية التي يحددها التاريخ فهي معركة نيقية سنة 1301، وهناك استولى الأب عثمان على الإقليم المسمى نيقية، وفي سنة 1331 بعد 30 عاماً استولى ابنه على المدينة العاصمة المسمى نيقية، وهي عاصمة رومانية سابقة.
فيما يتعلق بسنة 1999 ومعركة نيقوميديا بوصفها الخطوة الأولى من خطوتين، فقد جاءت الخطوة الثانية بعد ذلك بعامين في سنة 1901. إن سنة 1999 رمز للعدد 38، وبعد عامين 40 يستولي الأب على إقليم نيقية، وتمثل علاقات 38 و40 الخاصة بإسرائيل القديمة حين نهضت لتأخذ الأرض الموعودة في 27 يوليو تموز 1999 وسنة 1901، وهاتان الخطوتان الأوليان من صعود الإسلام موسومتان بحملات عسكرية تبدأ بأن يقهر الأب الإقليم ويقهر الابن عاصمة الإقليم في النهاية، وحين سقطت العاصمتان سقطتا تحت حصار، وكلتا العاصمتين كانتا في وقت ما عاصمتين لروما الشرقية.
يبلغ 299 و231 نهايتهما في 11 أغسطس 1840، ويمثل ذلك تاريخ سنة 1838 حين نشر ليتش لأول مرة رأيه وتنبؤه بشأن نبوة 391 سنة و15 يوما التي كان سيتم إتمامها أخيرا في 11 أغسطس 1840، وكانت الخطوتان اللتان قام بهما المليريون للنهوض هما سنتا 1838 و1840.
في سنة 1840 أثار تحقيق آخر بارز للنبوة اهتماما واسع الانتشار، فقبل ذلك بعامين نشر يوشيا ليتش أحد أبرز الخدام الذين كانوا يكرزون بالمجيء الثاني شرحاً للإصحاح 9 من سفر الرؤيا، متنبئاً بسقوط الدولة العثمانية، ووفقاً لحساباته كان ينبغي أن تسقط هذه القوة في سنة 1840 مو في وقت ما من شهر أغسطس. وقبل تمام ذلك ببضعة أيام فقط كتب يقول: إذا سلم بأن الفترة الأولى 150 سنة قد تمت تماماً قبل أن يعتلي دياكوزس العرش بإذن من الأتراك، وأن 999 سنة و15 يوماً قد ابتدأت عند ختام الفترة الأولى، فإنها تنتهي في 11 أغسطس 1840 حين ينتظر أن تنكسر القوة العثمانية في القسطنطينية. وهذا على ما أعتقد سيتبين أنه هو الواقع. يوشيا ليتش في Signs of the Times and Expositor of Prophecy 1 أغسطس 1840. في الوقت المحدد عينه قبلت تركيا بواسطة سفرائها حماية الدول الأوروبية المتحالفة، وبذلك وضعت نفسها تحت سيطرة الأمم المسيحية. وقد حقق هذا الحدث النبوة تحقيقاً دقيقاً، وعندما صار ذلك معلوماً اقتنع جمهور غفير بصحة مبادئ التفسير النبوي التي اعتمدها ميلر ورفاقه، وأعطيت حركة المجيء دفعة عجيبة، وانضم رجال من أهل العلم وذوي المكانة إلى ميلر سواء في الكرازة أو في نشر آرائه. ومن سنة 1440 إلى سنة 1444 امتد العمل سريعاً. الصراع العظيم 343-335.
تتضمن نبوءة ليتش لسنة 38 ورؤياه المصححة لسنة 40 بيان الأخير الذي خطه في 1 أغسطس قبل 10 أيام من النبوءة المصحح، وكان تحقيق تلك النبوءة هو الذي أقنع العالم بصحة المنهجية الصحيحة للنبوءة الكتابية. أما السنوات 38 التي ميزت قيام إسرائيل القديمة فقد شملت السنتين الممتدتين من عبور البحر الأحمر إلى أول تمرد في قادش.
لأن جميع الرجال الذين رأوا مجدي وآياتي التي صنعتها في مصر وفي البرية وقد جربوني الآن هذه المرات العشر ولم يسمعوا لقولي فلن يروا الأرض التي أقسمت لآبائهم، وكل الذين أغاظوني لا يرونها. العدد 14-22-23.
يعرف ذلك التمرد بأنه الأخير من بين 10 اختبارات، وإن فترة اختبار مدتها سنتان تضم 10 اختبارات أضيفت إلى 38 عاماً في البرية كانت ترمز إلى عامي 1839 و1840، وكان عام 1840 يشتمل على فترة من 10 أيام. ونقطة البداية لصعود الإسلام مع عثمان في 27 يوليو 1999 تبدأ فترة تمتد 38 عاماً وتنتهي بحصار دام 4 سنوات في 1337، وكان 27 يوليو 1999 أول خطوتين يحددهما المؤرخون كنقطة بداية صعود الدولة العثمانية، وكانت الخطوة الثانية في 1301، وإن الخطوتين المتمثلتين في معركتي ميقوميدية ونيقية في 1999 و1301 تمثلان على نحو نموذجي عامي 1838 و1840، فبداية النبوة تصور نهايتها. لقد خدمت نيكوميديا ونيقية كلتاهما بصورة مؤقتة عاصمتين لروما الشرقية في مساريهما التاريخيين، وبالطبع صارت القسطنطينية في نهاية المطاف العاصمة الشرقية سنة 330، وظلت كذلك حتى سنة 1553، وتمثل نيكوميديا ونيقية على نحو نمطي سقوط القسطنطينية، إذ سقطت جميعها تحت حصارات إسلامية شكلت خاتمة حملة استولى فيها الإسلام أولاً على الإقليم ثم استولى بعد ذلك على المدينة العاصمة. يمثل الحصار الأول الممتد 4 سنوات من 1333 إلى 1337 السنوات الأربع من 1449 إلى 1453 حين انتهت النبوة، وبعد 391 سنة و15 يوماً يكفي الإسلام إذ ينهض المليريون تحت القوة النبوية الممثلة في الخصائص 38 و40 كما هي ممثلة في تاريخ الألفة من تاريخ 27 يوليو 1999 و27 يوليو 1449، وإن نهوض الإسلام ونهوض رسل الله في الأيام الأخيرة ممثلان في رمز عددي منشأ بالعلاقة العددية بين 38 و40. في حزقيال 37 الإسلام هو رسالة ريح الشرق التي ينفخ بها على العظام اليابسة الميتة لكي تقف جيشا عظيما، وعندما تصل رسالة حزقيال يبدأ النهوض كما حدث في تاريخ الحركة الميلارية في عامي 1938 و1940، وقد وصلت تلك الرسالة في 11/9، وعند قانون الأحد القريب تقف تلك العظام جيشا عظيما. إن إقامة جيش الله بوصفه الكنيسة الظافرة في الأيام الأخيرة تتمثل في عامي 1938 و1940، والفترة من 11/9 إلى قانون الأحد كانت ممثلة بعامي 1940 إلى 1944، لكنها ترمز أيضاً إلى الفترة من 31 ديسمبر 2023 إلى كرات النار في ناشفيل.
روما الشرقية
من انقسام الإمبراطورية على يد قسطنطين الأول الكبير إلى قسطنطين الأخير تمتد الحادثة النبوية لروما الشرقية، ولذلك فإن الفترة النبوية موسومة بأب وابن نبويين أو رمزيين كما يمثلهما اسمهما، مع أنه لم يكن هناك نسل مباشر بالدم بين قسطنطين الكبير وقسطنطين الحادي عشر، كما يمثل قسطنطين الأول والأخير نبوياً أيضاً برمزي الألفا والأوميجا، فالأب الألفا اختار القسطنطينية عاصمةً، والابن الأوميجا مات في الحصار حين كفت القسطنطينية عن أن تكون العاصمة. إن الفترة النبوية لروما الشرقية موسومة بقسطنطين الأول والأخير، والفترة البالغة 150 سنة التي بدأت في 27 يوليو 199 تتضمن فترة مقدارها 38 سنة وتنتهي بحصار دام 40 سنة، وذلك الحصار كان مثالاً رمزياً للفترة من 1449 إلى 1453. وقد بدأت حملة نيقوميديا بإخضاع إقليم وانتهت بإخضاع عاصمة ذلك الإقليم، وكما هو الحال مع قسطنطين الأول والأخير، فإن إخضاع نيقوميديا بدأ بأب الأول وانتهى بابن الأخير.
أربع سنوات
حصار دام أربع سنوات في الفترة الافتتاحية من 150 سنة التي أفضت إلى السنوات الأربع الممتدة من إذلال قسطنطين الأخير سنة 1449 إلى سنة 1453 حين حوصرت القسطنطينية وسقطت. لقد بدأت النبوة الزمنية للويل الثاني الممثلة 391 سنة و15 يوماً في 27 يوليو 1449 وانتهت في 11 أغسطس 1440، ويؤشر ذلك التاريخ إلى بداية فترة مدتها أربع سنوات، وصفتها الأخت وايت بأنها تجل مجيد لقدرة الله.
إن الملاك الذي يتحد في المنادات برسالة الملاك الثالث لابد أن ينير الأرض كلها بمجده، وهنا يتنبأ بعمل ذي امتداد عالمي وقوة غير معهودة. لقد كانت الحركة المجيئية في 1844 إعلاناً مجيداً لقدرة الله، وقد حملت رسالة الملاك الأول إلى كل محطة إرسالية في العالم، وفي بعض البلدان وجد أعظم اهتمام ديني شوهد في أي أرض منذ الإصلاح في القرن السادس عشر، ولكن هذه كلها سيفوقها ذلك التحرك الجبار تحت الإنذار الأخير للملاك الثالث. الصراع العظيم 612.
كبح الإسلام في 11 أغسطس 1940، وكانت هناك فترة مدتها أربع سنوات تتوافق مع كل من انسكاب الروح القدس في يوم 50 ونزول الملاك القوي في رؤيا 18 حين ضربت المباني العظيمة في نيويورك بإسلام الويل الثالث في 9/11، وتمثل 9/11 بداية زمن ختم 144 ألفا، والختم هو فترة زمنية ونهاية فترة الختم تحمل خصائص بداية الفترة. وعندما نزل المسيح في 9/11 كان يمثل ميخائيل نازلا ليقيم الشاهدين في 31 ديسمبر 2023 حين بدأت الفترة النهائية من الختم.
إن المفتاح الذي هو معركة نينوى يمثل الإطلاقات المختلفة للإسلام التي كانت ستسقط روما الشرقية بحلول سنة 1553، وضمن 150 سنة من الخمسة الأشهر المذكورة في الآية العاشرة، يشتمل كل من البداية وكذلك النهاية على فترة مقدارها أربع سنوات، وهاتان الفترتان المؤلفتان من أربع سنوات ترتبطان بخاتمة 391 سنة والخمسة عشر يوماً التي حددت فترة أربع سنوات من 1940 إلى 1944 حين كان المسيح سينير الأرض كلها بمجده. وفي سنة 1944 كف الزمن النبوي عن أن يطبق، لأن الزمان كان سيكون لا زمان بعد.
وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين الذي خلق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه ألا يكون زمان بعد. رؤيا 10-6
31-33 إلى 31-37 1-4-4-9 إلى 1-4-3-5 1-8-4 إرنية إلى 1-8-4-4.
تتوافق تلك الخطوط الثلاثة ذات الفترات الرباعية السنوات مع زمن الختم من 11/9 إلى قانون الأحد، كما أنها تتوافق أيضاً مع الفراكتال الممتد من 11/9 إلى قانون الأحد الممثل من 31 ديسمبر كانون الأول 2023 إلى أن يطلق الإسلام مرة أخرى لإيصال كرات نار ناشفيل.
إن الفراكتال النبوي الممتد من 31 ديسمبر 2023 إلى كرات النار في ناشفيل قد جرى تمثيله بثلاث فترات نبوية كل منها أربع سنوات، وجميعها تتوافق مع زمن الختم من 11/9 إلى قانون الأحد،
وهكذا فإن أربعة شهود يحددون تاريخ 31 ديسمبر 2023 إلى أن يقع هجوم ناشفيل، وكانت معركة نينوى هي المفتاح لكل واحد من هؤلاء الشهود. لقد كانت 130-333 و194 و148 و11 على 9 كلها نقاط تحول، مفاتيح.
ثمة دروس ينبغي أن تستفاد من تاريخ الماضي، ويلفت الانتباه إلى هذه الدروس لكي يفهم الجميع أن الله يعمل الآن على النهج ذاته الذي عمل عليه دائماً، وترى يده في عمله وبين الأمم الآن تماماً كما كانت ترى منذ أعلن الإنجيل لأول مرة لآدم في عدن. توجد فترات تعد نقاط تحول في تاريخ الأمم والكنيسة، وفي عناية الله حينما تحل هذه الأزمات المتنوعة يعطى النور لذلك الوقت، فإن قبل كان هناك تقدم روحي، وإن رفض أعقب ذلك انحطاط روحي وتحطم السفينة. وقد كشف الرب في كلمته العمل الهجومي للإنجيل كما جرى الاطلاع به في الماضي وكما سيكون في المستقبل حتى الصراع الختامي حين ستقوم الوكالات الشيطانية بآخر حركتها العجيبة. بايبل إيكو 26 أغسطس 1995.
نيكوميدية.
بعد أن صار دقلديانوس إمبراطوراً سنة 248، اختار في سنة 299 نيكوميديا عاصمة شرقية للإمبراطورية الرومانية حين قسم الإمبراطورية قانونياً إلى شرق وغرب، مؤسساً نظام الحكم الرباعي. وقد كانت نيكوميديا العاصمة الإدارية والعسكرية الرئيسية في الشرق طوال عدة عقود، واتخذها قسطنطين الكبير قاعدة له قبل أن يقرر بناء العاصمة الجديدة في بيزنطة القريبة التي أعاد تسميتها القسطنطينية سنة 330. وحتى بعد أن أصبحت القسطنطينية العاصمة الرئيسية، ظلت نيكوميديا مركزاً إقليمياً كبيراً ذات موقع استراتيجي على الشاطئ الشرقي لبحر مرمرة. لذلك فمع أنها لم تكن العاصمة الدائمة مثل روما أو القسطنطينية، فقد عينت نيكوميديا رسمياً عاصمة شرقية خلال فترة انتقالية حاسمة في التاريخ الروماني. في بداية 150 سنة تفتح عاصمة لروما الشرقية، وفي نهايتها تفتح عاصمة لروما الشرقية، وقد شمل كلا الفتحين حصاراً.
ديوكليتيانوس.
جعل الإمبراطور ديوكليتيانوس نيكوميديا رسمياً العاصمة الشرقية للإمبراطورية الرومانية حين طبق نظام الحكم الرباعي سنة 299، وكان نظام الحكم الرباعي يتألف من تقسيم غربي وشرقي للإمبراطورية، بحيث كان لكل من الشرق والغرب إمبراطور كبير أوغستي وإمبراطور أصغر سيزر، ليكتمل بذلك عدد الأربعة الذي تعبر عنه كلمة الحكم الرباعي.
الألف والياء.
ديوكليتيان هو رمز الأوميجا لكنيسة سميرنا، ونيرون هو رمز الألفا، وقسطنطين الكبير هو رمز الألفا لكنيسة برغامس، وجستنيان هو رمز الأوميجا. إن التقسيم القانوني لروما إلى شرق وغرب الذي لم يدم قد أنجز على يد ديوكليتيانوس، وأما التقسيم النبوي لروما إلى شرق وغرب فقد أنجز على يد قسطنطين. وخلال تاريخ الكنيسة الرمزية الثانية، كنيسة الاضطهاد التي تمثلها سميرنا، انقسمت روما قانونياً إلى شرق وغرب، وفي تاريخ الكنيسة الرمزية الثالثة، كنيسة المساومة التي تمثلها برغامس، انقسمت روما نبوياً إلى شرق وغرب، وكانت سنة 1900 هي الألفا، وكانت سنة 330 هي الأوميجا. وفي 11 مايو 330 كرس قسطنطين الكبير القسطنطينية عاصمة للإمبراطورية. انهار التقسيم القانوني الذي أجراه دقلديانوس سنة 139 بفعل الحرب الأهلية التي تلت ذلك، إلى أن صدر مرسوم ميلانو في سنة 313 حين أصدر قسطنطين في الشرق وليسينيوس في الغرب مرسوم ميلانو، مطفيين الشرعية على المسيحية ومنهيين عملياً حكم التترارخية، أي نظام الحكام الأربعة المنسقين الذي انهار إلى صراع بين قوتين رئيسيتين قسطنطين في الغرب وليسينيوس في الشرق. ويمثل التقسيم القانوني الذي استهل انهياراً فترة من 20 سنة من تقسيم إلى تقسيم، وقد عجل كلا التقسيمين بانهيار النظام. بدأت كنيسة سميرنا مع نيرون سنة 64 إلما، حين استغل نيرون حريق روما العظيم لاضطهاد المسيحيين، إذ اتهمهم نيرون بإشعال الحريق. ويمثل نيرون بداية الاضطهاد، كما يرمز إلى الاضطهاد الأخير في الأيام الأخيرة، ويستمر ذلك الاضطهاد الأخير إلى إغلاق باب النعمة حين تبلغ السلطة البابوية نهايتها ولا يكون لها معين. وهكذا فإن فترة الاضطهاد الأولى بدأت باحتراق روما وتنتهي باحتراق روما.
والقرون العشرة التي رأيتها على الوحش، فهؤلاء سيبغضون الزانية ويجعلونها خربة وعارية ويأكلون لحمها ويحرقونها بالنار. رؤيا 17:6.
بدأت كنيسة سميرنا مع نيرون سنة 64 حين استخدم الحريق العظيم الذي اندلع في روما من قبل نيرون لاضطهاد المسيحيين الذين اتهمهم نيرون بإشعال الحريق. وبعد 250 سنة انتهت في سنة 313 بمرسوم ميلانو، وكان المرسوم خاتمة فترة من 20 سنة بدأت بالتقسيم القانوني الذي أجراه دقلديانوس، كما كان أيضاً نهاية 250 سنة الخاصة بسميرنا التي بدأت مع نيرون. وقد اشتملت 250 سنة من الاضطهاد التي تمثلها كنيسة سميرنا ونيرون على السنوات العشر من أشد اضطهاد على الإطلاق الذي أحدثه دقلديانوس، وكانت تلك السنوات العشر من الاضطهاد هي النصف الأخير من 20 سنة لدقلديانوس، بدأت بتقسيمه القانوني للإمبراطورية سنة 239. فمنذ التقسيم القانوني إلى شرق وغرب على يد دقلديانوس سنة 239، بدأت فترة من 20 سنة كانت تتكون من فترتين، كل منهما 10 سنوات. قسم دقلديانوس الإمبراطورية قانونياً إلى شرق وغرب، وبذلك مثل على نحو رمزي نبوي الانقسام الذي حققه قسطنطين. كان تقسيم دقلديانوس شرقاً وغرباً، غير أنه كان يتألف من حاكمين في الشرق وحاكمين في الغرب، حاكم أول وحاكم ثانوي لكل منطقة. وفي 23 فبراير سنة 300 أصدر دقلديانوس أول عدد من المراسيم ضد المسيحيين، معلناً بدء الاضطهاد العظيم، ويسمى أيضاً الاضطهاد الدقلديانوسي، وهو أشد اضطهاد للمسيحيين وأكثره اتساعاً في الإمبراطورية الرومانية.
واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في سميرنا، هذا ما يقوله الأول والآخر الذي كان ميتاً فعاش، أنا عارف أعمالك وضيقتك وفقرك، ولكنك غني، وأعرف تجديف الذين يقولون إنهم يهود وليسوا كذلك، بل هم مجمع الشيطان، لا تخفل بتة مما أنت عتيد أن تتألم به، هوذا إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا، وسيكون لكم ضيق 10 أيام، كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة، من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس، من يغلب فلن يؤذيه الموت الثاني. رؤية 2:8-10.
استمر الاضطهاد العظيم في عهد خلفاء دقلديانوس ولا سيما غاليريوس حتى سنة 313 حين انتهى بمرسوم ميلانو، ويعد نيرون رمز الألفة للاضطهاد الذي مثل دقلديانوس بوصفه اضطهاد الأوميجا للفترة النبوية التي تمثلها كنيسة سميرنا. وقد اختتم الاضطهاد بزواج سياسي ومعاهدة بين قسطنطين الشرق وليسينيوس الغرب. ففي فبراير سنة 313 التقى قسطنطين وليسينيوس في ميلانو وأصدر مرسوم ميلانو الذي منح التسامح الديني للمسيحيين ولغيرهم في أنحاء الإمبراطورية. ولتعزيز تحالفهما السياسي تزوج ليسينيوس من كونستانتيا أخت قسطنطين غير الشقيقة أثناء هذا اللقاء أو في وقت قريب منه، وكان هذا الزواج تحالفاً سياسياً رومانياً كلاسيكياً، إذ ختم الاتفاق بين الإمبراطورين وساعد على إرساء قدر من الاستقرار المؤقت في الإمبراطورية بعد سنوات من الحرب الأهلية. غير أن هذا التحالف لم يدم طويلاً، ثم اقتتل قسطنطين وليسينيوس لاحقاً، وانتصر قسطنطين على ليسينيوس سنة 342، فأصبح الحاكم الأوحد. من نيرون إلى قسطنطين، اكتملت الفترة النبوية لسميرنا وهي 250 سنة، وفي سنة 314 بدأت كنيسة برغامس كنيسة المساومة، وانتهت بكنيسة ثياتيرا سنة 583. وقد مثلت 250 سنة الخاصة بسميرنا فترة اضطهاد، وعند ختام الفترة الكلية حقق اضطهاد دقلديانوس ما ورد في سفر الرؤيا عن 10 أيام 10 سنوات، حيث تمثل أشد فترة الاضطهاد نموذجاً كثيرياً للفترة الكلية. فالعشر سنوات هي نموذج كثيري للـ250 سنة، وتمثل تلك السنوات العشر أوميجا اضطهاد نيرون، وعند ختامها جاءت قسمة الإمبراطورية الأوميجا إلى شرق وغرب.
الزواج والطلاق.
بدأت سميرنا عند حريق روما سنة 64، وانتهت بعد 250 سنة في سنة 313 بمرسوم ميلانو والزواج السياسي بين الشرق والغرب، وبدأ النمط الفراكتلي لعشر سنوات من الاضطهاد في سنة 313 وانتهى في سنة 313 بمرسوم ميلانو والزواج السياسي بين الشرق والغرب. أما العشرون سنة التي بدأت بالتقسيم القانوني بين الشرق والغرب في سنة 299 على يد ديوكليتيانوس فانتهت في سنة 313 بالزواج السياسي بين الشرق والغرب، وانتهت معاهدة الزواج لسنة 313 بين الشرق والغرب بطلاق سنة 324 حين هزم قسطنطين ليسينيوس في الغرب وأصبح الحاكم الأوحد لروما. وقد جاء الطلاق النبوي لسنة 324 بعد ثلاث سنوات من أول قانون للأحد في سنة 321.
إن السنوات السبع عشرة من 313 إلى 330 تحد زواجاً سياسياً ونهاية الاضطهاد الذي تمثله سميرنا ونيرون وبداية كنيسة المساومة التي تمثلها برجامس، وقد أعقب بداية برجامس في سنة 313 عند الزواج بدء الاضطهاد الذي بدأ عند أول قانون للأحد في سنة 322، ثم أعقب ذلك الطلاق النبوي في سنة 324 الذي جمع الشرق والغرب في إمبراطورية واحدة تحت قسطنطين، وبعد ست سنوات في سنة 330 تكرر الانقسام إلى الشرق والغرب نبوياً، وتمثل السنوات السبع عشرة فترة الألفة لكنيسة برجامس التي كانت ستستمر حتى وصول كنيسة ثياتيرا إلى التاريخ النبوي في سنة 583، وكانت فترة الألفة تلك تمثل تاريخ أوميجا في نهاية الفترة من 330 إلى 583، ويمثل تاريخ أوميجا لبرجامس فترة 469 و580 و533.
17 عاماً.
ملك بطليموس في معركة رافيا 17 عاماً، وكانت هناك 17 عاماً بين معركة رافيا ومعركة بانيوم، وهذه الأعوام 17 تتوافق رمزياً مع الأعوام 17 من 313 إلى 330، وقد قادت 250 سنة لنيرون في سميرنا إلى الأعوام 17 الأولى من كنيسة برغامس، وترتبط بالمئتين والخمسين سنة التي بدأت عند الأمر الثالث في 475 قطول فرسطنية و14، وهي الأساس والعمود المركزي للإدفنتية، كما يتوافق الشاهدان البالغان 250 سنة مع 250 سنة للمملكة السادسة في نبوة الكتاب المقدس، التي بدأت في 1776 وتنتهي هذا العام في 2026.
لم يرى رواد الأدفنتية 17 سنة الممتدة من 313 إلى 330 ولم يفهموها، لأنهم في عام 1944 لم يكونوا قد أدركوا بعد حتى مسألة سبت اليوم السابع أو يوم الشمس، غير أنهم أدركوا 150 سنة المذكورة في الآية العاشرة من الإصحاح التاسع من سفر الرؤيا، وقد صارت نقطة الانطلاق لفترة أفضت إلى 391 سنة و15 يوماً التي انتهت في 11 أغسطس 1940، وقد أنتج ذلك الفهم إظهاراً عظيماً لقوة الله.
لم يدرك الرواد فترة ثانية من 150 سنة في رؤيا 9، إن فهمهم التأسيسي يمثل المنصة التي يبنى عليها النور الجديد في رؤيا 9، ويفتح ذلك النور بواسطة مفتاح معركة نينوى، وهذا المفتاح يتيح لدارس النبوة أن يتعرف إلى جميع ممالك نبوات الكتاب المقدس الممثلة في دانيال والرؤيا، بابل ومادي وفارس واليونان والإمبراطوريتان السلوقية والبطلمية ومملكة محمد، والأهم من ذلك أنه يعظم إمبراطورية روما من خلال تحديد صعود وسقوط ليس روما وحدها، بل أيضاً مملكتي روما الشرقية والغربية، وكذلك الولايات المتحدة النبي الكذاب، والبابوية الوحش، والأمم المتحدة التنين، وكل صعودات هذه الممالك وسقوطاتها تشهد لتحركات التنين والوحش والنبي الكذاب التي تأتي بالعالم في نهاية المطاف إلى هرمجدون،
وتمثل تلك الحركة في الآيات الست الأخيرة من دانيال 11. أما بداية تلك الحركة فتمثل في التاريخ الخفي للآية 40.
توفر معركة نينوى نقطة الارتكاز النبوية التي تحاذي شهادات إمبراطورية روما ومملكتي روما الشرقية والغربية وروما البابوية ضمن تسلسل أحداث زمن النهاية. وهكذا فإن معركة نينوى هي المفتاح الذي يوضح على نحو كامل مختلف الشهادات النبوية المتعلقة بروما. ووفقاً للآية 14 من دانيال الأصحاح 11 فإن روما هي التي تثبت الرؤية، والمفتاح الذي يجمع تلك الخطوط معاً هو معركة نينوى.
سنبدأ في مقالنا القادم بجمع المقالات الخمس السابقة التي تناولت ويلات الأصحاح التاسع من سفر الرؤية.